بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح.
الباب الخامس، فهو التفكر. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية الكريمة تصرح في موضوع التفكر، يعني التفكر أمر ضروري لمن يريد التقرب منه سبحانه، حيث يقول في القرآن: أنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، يا حبيبنا يا نبينا، أنزلنا إليك هذا القرآن لتبين للناس، أي لتشرح لهم، توضح لهم ما نزل إليهم. المنزل إليهم هو القرآن، يعني النبي يأتي ويبين هذه السور والآيات. لماذا؟ لعلهم يتفكرون، لأجل أن يتفكر الناس في هذه الآيات الربانية وفيما يوضح لهم نبيهم، وعندما يتفكرون يحصل لهم البصيرة، يحصل لهم الإدراك بالنسبة لموقفهم من الله سبحانه. ولهذا الخاجة بعد ذكر هذه الآية يقول: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. البغية يعني ما يريد أن يفعله العبد مع الله سبحانه. ما هي بغيته وهدفه؟ الجواب على هذا السؤال هو أن يتفكر في الأمور التي تختص بالله سبحانه، ويتلمس من هذا التفكرات بصيرته الشخصية وإدراكه الروحي والمعنوي. لماذا كل هذا؟ لأجل أن يستدرك بغيته التي حركته للسعي وبذل أوقاته في سبيل أن يحصل على المعرفة الإلهية. ثم يقول: هو ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاصي الأعمال والأحوال. التفكر ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتفكر السالك في توحيد الله سبحانه مقابل الكفار والمنكرين والمشتبى عليهم والذين هم لا يتفكرون لأجل أن يصلوا إلى معرفة الله. فالفكرة الأولية أن يؤمن بالله سبحانه. هذا الإيمان كيف يحصل من وراء هذه التفكرات؟ طبعا هذا له توضيحات سنتعرض إليها. ثم النوع الثاني من تفكرات السالك هو أن يتفكر في لطائف صنع الله في مخلوقاته في عالم السماء والأرض وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وصنعه. هذا الصنع الإلهي يحتاج إلى أن السالك يتفكر فيه لكي يتقرب منه سبحانه. يا صانع كل مصنوع كما نقرأ في دعاء الجوشن الكبير. أما الفكرة الثالثة فهي في معاني الأعمال والأحوال، يعني يتفكر السالك في ما يصدر منه من أعمال ومن أحوال من وراء تلك الأعمال. التفكر في هذا النوع يوصل الإنسان إلى أن يفتش ويفحص عما يفعله لكي تكون أعماله خالصة لله سبحانه، وأيضا لكي يتنبه من أن ما يفعله المخلوق في هذا العالم هو أيضا ببركة هداية الله سبحانه. بعد هذا التوضيح ندخل فيما ذكره الخاجة من توضيحات حول هذه الأفكار الثلاثة. يقول: أما الفكرة في عين التوحيد فهي اقتحام بحر الجحود لا ينجى منه إلا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. التفكر في توحيد الله يقتضي أن يقتحم السالك بحر الإنكار لتأثير الله في هذا العالم ولوجوده سبحانه. يعني هناك من إنكارات وجحودات الجاحدين لله المنكرين له يتوسلون بهذه التفكرات الجحودية، وهذه كثيرة طبعا لأنه يعبر عن بالبحر الأوهام والخيالات والاستدلالات التي يتذرع إليها أصحاب الكفر والإنكار والجحود من توهمات وتلبيسات شيطانية وأفكار بشرية ليست هي دلائل صحيحة وعقلية، إنما هي أوهام في أوهام. المتنور بنور الله سبحانه والمستدل بالدلائل العقلية والنقلية التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى هي أيضا بحر في مقابل بحر الجحود. فلا بد للسالك في الابتداء أن يستدل على إثبات الله سبحانه باستدلالات إشراقية واستدلالات علمية، لأن الخواجة يقول لا ينجى منه إلا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. ضياء الكشف هو الكشف النوري والإشراقي الذي يحصل في قلب السالك بواسطة ممارسته لتهذيب وتنزيه النفس. بهذه الواسطة يمكنه أن يحصل على الإشراقات النورية، وبها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل على يقين. الأمر الثاني التمسك بالعلم الظاهر. العلم الظاهر هي العلوم الظاهرية التي قد ذكرها أساتذة الفن، أساتذة العلم النظري في كتبهم. الأمر الأول ضياء الكشف، هذا علم باطني لدني، أما العلم الظاهر فهو علوم إما علوم حوزوية أو علوم جامعية أو علوم هي منقولة من يد إلى يد، يمكن السالك أن يطالع أو يدرس العلوم النظرية والعرفان النظري، فبهذا أيضا يتضح له التوحيد. وأما الفكرة في لطائف الصنائع فهي ماء يسقي زرع الحكمة. الخاجة يشرح كيفية التفكر في لطائف صنع الله، يقول هذا التفكر ينبع من ماء الحكمة. هذا الماء هو ماء معنوي، ومنبعه القلب النوراني، قلب السالك، فبواسطة ما ينزل في قلبه من توجهات في عالم المصنوعات الإلهية يمكنه بواسطة ما يفيض عليه أن يسقي الأرض الزراعية، والمقصود من هذا الأرض هو أرض الحكمة الإلهية. فبواسطة هذه التوجهات القلبية المعنوية السالك يتفكر في ذرات صنع الله سبحانه، في الأشياء الخفية من عالم الخلق والصنع الإلهي. مثلا يأتي ويتفكر في صنع الزنابير التي تولد عسل للإنسان، أو في خلقة الخفاش، أو في خلقة أي حيوان، أو في خلقة الإنسان. كل هذه مخلوقات ومصنوعات إلهية، فالتفكر في صنع الله يوصل السالك إلى معرفته سبحانه. وأما الفكرة في معاني الأعمال والأحوال فهي تسهل سلوك طريق الحقيقة. إذا العبد السالك تفكر في أعماله وأحواله هل هي مطابقة لله سبحانه ولما أمره به، فشيئا فشيئا تتغير أحواله وأعماله، وبواسطة هذه المراقبات وهذه المحاسبات وهذه التفكرات شيئا فشيئا العبد يتغير من حالة جحود إلى حالة إيمان، يتغير من حالة الفسق إلى حالة الصلاح، وهكذا تتغير كل أحواله وأعماله وأحواله، كل حياته تتغير. الآن أنت إذا أردت أن تقارن وتقايس بين المؤمنين في حياتهم في هذا الدنيا وبين الكفار الجاحدين لله وحياتهم كيف يعيشون في هذا الدنيا، ترى أن حياة الكافر مليئة بالفسق والفجور والمخالفات الإلهية، وحياتهم حياة حيوانية ليست هي حياة مطلوبة. أما حياة المؤمن بالله سبحانه وتعالى الموحد، فترى يعيش عيشا صالحا هنيئا مريئا آمنا مطمئنا. فالمقايسة والمقارنة بين الحياتين الإنسان يتعرف على كثير من أمور. إذن لابد من هذه التفكرات التي ذكرها الخاجة في هذا المنزل.
ذكرنا القسم الأول من هذا الباب وبقي القسم الثاني. يقول الأنصاري في كتابه: وإنما يتخلص من الفكرة في عين التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، وبالإياس من الوقوف على الغاية، وبالاعتصام بحبل التعظيم. ذكرنا في القسم الأول أن السالك سبيل الله عليه أن يتفكر في توحيد الله، ثم في صنع الله، وثم في أعماله وأحواله. وذكرنا السبب في لزوم هذه التفكرات، وهنا نذكر بأنه كيف يتمكن للسالك أن يتفكر في التوحيد، وكيف السبيل إلى التفكر في لطائف صنع الله، ثم كيف يتفكر في مراتب أعماله وأحواله. أما العوامل أو الأسباب التي يحتاج إليها السالك عندما يريد أن يستعمل فكره في توحيد الله، هذه العوامل ثلاثة. العامل الأول: معرفة عجز العقل، بمعنى أن السالك يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن عقله عاجز من أن يصل إلى معرفة كنه الله سبحانه. العقل مخلوق من الله، هذا المخلوق الضعيف كيف يتمكن من أن يتوجه ويتعمق في معرفة ذات الله سبحانه؟ فمعرفته لا تحصل إلا بالنورانية، إلا بالإشراق الإلهي، إلا بالتجليات الإلهية. العامل الثاني في الفكرة في عين التوحيد هو الأياس من الوقوف على الغاية، بمعنى أن العبد عندما يستعمل فكره في معرفة الله يصل إلى أنه لا يتمكن أن يصل إلى غاية المعارف، لأنه هو بنفسه غير متمكن، إنما يفتقر إلى العون الإلهي والمدد الغيبي. أما العامل الثالث فهو الاعتصام بحبل التعظيم. إذا أراد العبد أن يصعد في فكره في توحيد الله عليه أن يعتصم ويتوسل بحبل التعظيم الإلهي. كلما يعظم الله سبحانه في قلبه كلما تقرب من معرفته. ثم قال الشيخ عبد الله الأنصاري: وإنما تدرك لطائف الصنائع بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن، والإجابة لدواعي الإشارات، وبالخلاص من رق الشهوات. إذا أراد سالك أن يستعمل فكره في اللطائف والدقائق من صنع الله سبحانه في هذا العالم الكبير، فعليه أن يستعمل هذه الطرق الثلاثة. الطريق الأول أن يحسن نظره وتفكره في مبادئ المنن الإلهية، يعني ينظر إلى أن ما يرى من مننه وكرمه سبحانه هذه المنن والنعم من أين ابتدأت؟ أليس المظهر هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى؟ فالنعم المصنوعة بصنع الله وخلقه في هذا العالم الوسيع إنما هو ببركة المنعم الجليل والصانع العظيم. العامل الثاني أو الطريق الثاني في درك لطائف صنع الله هو الإجابة لدواعي الإشارات. المنظور بكلمة الإشارات يعني الإشارات العرفانية، لأن السالك عندما يدخل في مثل هذه التفكرات العرفانية والنورية تحصل له إشارات في معرفة الله سبحانه. فيجب أن يغتنمها. إذا رأى في تفكره إشارة من معارف الله فعليه أن يستجيب ما ورد في قلبه من دواعي لهذه الإشارات المعنوية والعرفانية. وإذا استجاب لهذه التلميحات والإشارات يمكنه أن يستغرق في معرفة الله. ثم يقول: الطريق الثالث هو الخلاص من رق الشهوات. يعني السالك لا بد له من أن يتخلص من عبودية الشهوات. يعني الإنسان قد يكون عبدا لشهواته وملذاته وطلبات نفسه، وإما أن يكون عبدا لله سبحانه ويتخلص بسبب سعيه وجهاده، يتخلص من الشهوات النفسية والشيطانية. فإذا طهر من رق الشهوة عند ذلك يفتح له أبواب المعرفة، ويتمكن من أن يكشف في تفكره لطائف صنع الله في مخلوقاته. ثم يقول: وإنما يوقف بالفكرة على مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم، واتهام المرسومات، ومعرفة مواقع الغير. عامل الثالث في التفكر هو أن يتفكر بالنسبة لما يصدر منه من أعمال وأحوال. هذا النوع الثالث من التفكرات الثلاثة يجعل السالك أن يشخص في أفعاله وأحواله، أن يعرفها معرفة كاملة. هل هي هذا ما يصدر منه من أعمال معنوية عبادية أحوال روحية؟ هل يحصل له تحول وتغيير جذري فيما يفعل، أو أنه ليس بهذه المثابة؟ يعني لا يمكنه أن يميز ما هو لله وما هو لغير الله. فإذا استعمل الدقة والتفكر والتمعن في كيفية ما يصدر من عند ذلك، وبسبب هذه المراقبة والتفكرات يحصل له التقدم المعنوي والسلوكي في أعماله وأحواله. وذكر أن مثل هذا التفكر يفتقر إلى أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يستصحب العلم، والمراد بكلمة العلم في هذا الكتاب هو علم الشريعة، يعني السالك لابد له من تفقه في دينه وفي ما يفرض عليه من أحكام إلهية، لابد من أن يحصل له العلم والمعرفة بما يريد منه الله سبحانه وتعالى. فإذا استصحب العلم في أحواله وأعماله وأزال عن نفسه الجهل ومشى على أضواء الشريعة المقدسة، عند ذلك إذا طبق أعماله وأحواله على موازين الشريعة يمكنه أن يترقى من مرتبة لمرتبة أعلى. ثم يقول: واتهام المرسومات. كلمة المرسومات يعني العرفيات، الأمور المتعارفة بين أهل الدنيا. السالك حيث أنه لا ينظر إلى الظواهر ويعمل دائما في الباطن وتنوير قلبه، فلا يهمه المرسومات العرفية بين الناس، لأن كثيرا من هذه الرسومات لا تتطبق مع نظر الشريعة المقدسة. فلا بد للسالك من الخروج عن العادات العرفية والرسومات والتقاليد التي هي متعارفة بين أهل الدنيا، لأن سالك يبتغي مرضات الله سبحانه لا مرضات الناس. ثم يقول: معرفة مواقع الغير. المراد بكلمة الغير يعني غير الله. لابد للسالك إذا أراد أن يجعل أعماله وأحواله لله خالصا مخلصا، فلا بد من أن يعرف الدواعي فيما يفعله، وهل هي هذه الدواعي دواعي إلهية خالصة أم فيها رياء وتظاهر، فيها الشرك الخفي، هل يشرك غير الله فيما يفعله من عبادات وطاعات. إذن في فكره ودقته ومراقبته لأعماله وأحواله، إذا أراد أن يصل إلى كمالات لابد من أن يعرف ما يصدر منه، هل هو لله 100% أم أشرك غير الله في طاعاته وعباداته. ونسخة أخرى تقول: مواقع العبر. المقصود بالعبر يعني أن يعتبر من حوادث الدنيا ومما تدور حوله من حوادث، فإذا اعتبر مما يحصل عند ذلك يؤثر هذه العبرة والاعتبار في كيفية عمله وحاله مع الله سبحانه، لأنه دائما هو في هذا الدنيا بحال الاعتبار والعبرة والابتعاد عن الغفلة، وبهذا يتمكن من أن يغير في أعماله وأحواله. فإما كلمة الغير يعني خروج الأغيار من قلبه، وأن يجعل كل عمله وأحواله خالصا لله سبحانه. أو النسخة الثانية اللي تذكر كلمة العبر، هو بسبب ما يعتبر ما يحصل حوله من حوادث يتمكن من أن يغير في أعماله وأحواله. لهذا علينا أن نستعمل التفكر للتقرب من الله في جميع أحوالنا وأعمالنا.
نسأل الله أن يوفقنا لمثل هذه التفكرات التوحيدية الإلهية، ويجعلنا من عباده المخلصين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.